رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس شرح البيقونية. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملاء، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. الملاء هم الجماعة. في هذين البيتين الحديث الشاذ والحديث المقلوب. نبدأ بالحديث الشاذ. الشاذ لغة هو الفرد، واصطنه أولى منه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قولنا المقبول يدخل فيه صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن، أي الثقة والصحيح، أي أقوى منه حفظا أو أكثر منه عددا. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أوثق منه في الرواية يعتبر حديثه شاذا، وإذا خالف جماعة أكثر منه عددا يعتبر أيضا حديثه شاذا. مثاله: روى ابن خزيمة رحمه الله قال: حدثنا بندار قال حدثنا ابن عفر حدثنا شعبة وجاف يعني في السجود وفرش فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد. هذا هو شاهدنا من الحديث. قال: وأشار بإصبعه السبابة. احفظوا معي الحديث الآن. الإسناد يرويه من؟ شعبة، شعبة بن الحجاج. عن من؟ عن عاصم بن كليب، عن أبيه كليب، عن وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه شعبة عندما رواه عن عاصم بن كليب: وأشار بإصبعه السبابة فقط. وروى هذا الحديث مع شعبة، أي تابع شعبة عليه، 11 راويا، يعني 11 راوي أو قل 12 راوي مع شعبة رووا هذا الحديث بلفظ وأشار بإصبعه السبابة. ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق زائد بن قدامة، فرواه زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب. لاحظ أن الشيخ نمن عاصم بن كليب متحد، والرواة تلاميذ عاصم بن كليب هم الذين اختلفوا. شعبة من تلاميذ عاصم بن كليب، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، زايد بن قدامة، هؤلاء كلهم من تلاميذ عاصم بن كليب، جلسوا عنده وسمعوا منه الحديث، خرجوا حدثوا به، حدث به 12 راويا بهذا اللفظ وأشار بإصبعه السبابة أو بمعنى، وزاد وحدث به زايد بن قدامة وحده عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال فيه ماذا؟ قال فيه وأشار بإصبعه السبابة يحركها، فزاد لفظة ماذا؟ يحركها. قال ابن خزيمة رحمه الله ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره، أي زائد بن قدامة هو الذي زاد. جلس 13 راويا يسمعون من شيخهم عاصم بن كليب، سمعوا منه الحديث، خرجوا من عنده حدثوا بهذا الحديث، كلهم قال وأشار بإصبعه السبابة، ما عدا واحد قال وأشار بإصبعه السبابة يحركها. فماذا يكون حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لو كانت محفوظة، لو كانت هذه الزيادة صحيحة لرواها بقية الرواة، لماذا تفرد بها هذا الواحد؟ الغالب على الظن أن هذه الزيادة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يروها بقية الرواة وإنما رواها زائدة وحده، فلذلك حكمنا على هذه الزيادة وهي زيادة زائدة بأنها شاذة. لماذا؟ لأن زائدة وإن كان ثقة لكنه خالف 12 راويا، 12 راويا رووا هذا الحديث لم يذكر التحريك، هو ذكر التحريك، هذه تعتبر مخالفة عند أهل الحديث وهي المراد هنا وهي المرادة هنا في الكلام على أشعاد مقبولة وعقام خالف أشوثق منه، إما حفظا أو عددا نحكم على رواية المخالفة في المتن، مثلنا لها في درس ماضي بماذا؟ بحديث أبي هريرة الذي قال فيه عبد الواحد بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع، فقال إذا صليتم سنة الفجر فاضطجعوا على يمينكم، فجعلها أمرا، وبقية أصحاب أبي صالح يرون هذا الحديث فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس قولا له، يرونه على أنه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولا له، وأيضا جاء الحديث من غير حديث أبي هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. فمخالفة عبد الواحد بن زياد في روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح ومخالفة أصحاب أبي صالح مع وجود شيء من النكارة في رواية عبد الواحد بن زياد حكمنا على روايته هنا بماذا؟ بالشذوذ. هذه صورة الحديث الشاذ. والخلاف يقع كثيرا في الزيادات هذه وحكم العلماء عليها، وكن حذرا جدا من أي زيادة تجدها في حديث تجد أصل الحديث موجود في الصحيحين، إن وجدت أصل الحديث موجود في الصحيحين وروي هذا الحديث في خارج الصحيحين وفيه زيادة كن حذرا من هذه الزيادة. لا أعني بذلك أن كل الزيادات التي خارج الصحيحين ضعيفة، ولكن كن حذرا من ذلك لأن الضعف فيها كثير وكثير جدا، لذلك ينبغي أن تكون حذرا وفطنا لهذه الزيادات التي يكون أصل الحديث موجود في الصحيحين وهو موجود في خارج الصحيحين بالزيادة هذه. أحيانا كثيرة يكون البخاري ومسلم قد أعرضا عنها عمدا لشذوذها، لذلك كن حذرا من ذلك. وبعض طلبة العلم قبولها على طريقة الفقهاء، قبول هذه الزيادة مطلقا هذا يتماشى مع طريقة الفقهاء لا مع طريقة المحدثين، فينبغي الحذر وعدم التوسع في مثل في قبول مثل هذه الزيادات، لأنها في الغالب تكون أوهاما لا تكون روايات صحيحة. هذا ما يتعلق بالحديث الشاذ. وللفائدة أقول، قال ابن رشد الحفيد المالكي صاحب كتاب بداية المجتهد، قال في بداية المجتهد: واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط أي من غير تحريك، وهذا هو الصحيح. طيب، وأما بالنسبة للمقلوب، الحديث المقلوب، فالقلب يكون في السند ويكون في المتن. القلب في الإسناد، قد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول أحد الرواة مثلا عن كعب بن مرة يستبدله بماذا؟ بدل مرة بن كعب، فيكون أصل الراوي اسمه مرة بن كعب، فيقلبه الراوي عندما يذكر هذا الاسم ويجعله كعب بن مرة. هذه صورة من صور القلب، فقلب اسم الأب جعله اسما للابن، واسم الابن جعله اسما للأب، فاسم الراوي مرة بن كعب قلبه وجعله كعب ابن مرة. هذه صورة من صورة الحديث الذي فيه قلب. أو أن يبدل راو براو آخر، كأن يكون الحديث مثلا مشهورا عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عن أبي، فيأتي أحد الثاني ويجعل مكانه نعريف أصلا ليس لنافع ولا يعرف عن نافع، إنما المعروف أن سالم هو الذي يروي هذا الحديث، فيأتي أحد الرواة الذين يريدون أن يرووا الغرائب كي يقبل الناس على حديثهم ويجدون عندهم أشياء جديدة، يقلبون يغير سالم ويجعل مكانه نافع، فيصبح هذا الحديث غريبا لا يعرفه المحدثون. المحدثون يعرفون أن هذا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر، فعندما يجدون رواية نافع عن ابن عمر يجدون حديثا غريبا فيذهبون ويأخذونه من هذا الذي فعل هذا الفعل، وهذا في الغالب يقع من الكذابين الوضاعين الذين يغيرون ويبدلون في أحد مقلوبا قلبه غير سالم بنافع. طيب، هذا المقلوب، هذا القسم الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله الذي قال فيه: ثم ذكر القسم الثاني وقال: وقلب إسناد لمتن قسم. النوع الثاني أو القسم الثاني من المقلوب الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو قلب أو إبدال إسناد كامل للحديث بإسناد آخر. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، تحفظون إسناده، كررناه كثيرا، يرويه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وحديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. إسناده يرويه شعبة عن عبد الله بن دينار من النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. الآن حديث النهي عن الولاء من حديث ما فيأتي شخص فيقلبها، يأخذ الإسناد الأول للحديث الثاني ويأخذ الإسناد الثاني يجعله للحديث الأول فيجعل الإسناد كالتالي: شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومحمد بن إبراهيم عن علقمة عن ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا قلب إسناد لمتن، أخذ الإسناد من الحديث الأول وإعطائه للحديث الثاني، وأخذ الإسناد الثاني وإعطائه للحديث الأول. وهذه الصورة هي التي فعلها محدثو بغداد عندما دخل الإمام البخاري رحمه الله إلى بغداد. كان من عادة المحدثين أن يختبر رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس شرح البيقونية. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملاء، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. الملا هم الجماعة. في هذين البيتين الحديث الشاذ والحديث المقلوب. نبدأ بالحديث الشاذ. الشاذ لغة هو الفرد، واصطنه هو أولى منه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قولنا المقبول يدخل فيه صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن، أي الثقة أي أقوى منه حفظا أو أكثر منه عددا. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أوثق منه في الرواية يعتبر حديثه شاذا، وإذا خالف جماعة أكثر منه عددا يعتبر أيضا حديثه شاذا. مثاله: روى ابن خزيمة رحمه الله قال: حدثنا بندار قال حدثنا ابن مفر حدثنا شعبة وجاف يعني في السجود وفرش فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة، يعني في الجلوس في التشهد. هذا هو شاهدنا من الحديث، قال وأشار بإصبعه السبابة. احفظوا معي الحديث الآن. الإسناد يرويه من؟ شعبة، شعبة بن الحجاج. عن من؟ عن عاصم بن كليب، عن أبيه كليب، عن وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه شعبة عندما رواه عن عاصم بن كليب وأشار بإصبعه السبابة فقط. وروى هذا الحديث مع شعبة، أي تابع شعبة عليه، 11 راويا، يعني 11 راوي أو قل 12 راوي مع شعبة رووا هذا الحديث بلفظ وأشار بإصبعه السبابة. ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق زائد بن قدامة، فرواه زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب. لاحظ أن الشيخ نمن عاصم بن كليب متحد، والرواة تلاميذ عاصم بن كليب هم الذين اختلف. شعبة من تلاميذ عاصم بن كليب، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، زائد بن قدامة، هؤلاء كلهم من تلاميذ عاصم بن كليب، جلسوا عنده وسمعوا منه الحديث، خرجوا حدثوا به، حدث به 12 راويا بهذا اللفظ وأشار بإصبعه السبابة أو بمعنى. وزاد وحدث به زائد بن قدامة وحده عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال فيه ماذا؟ قال فيه وأشار بإصبعه السبابة يحركها، فزاد لفظة ماذا؟ يحركها. قال ابن خزيمة رحمه الله ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره، أي زائد بن قدامة هو الذي زاد. جلس 13 راويا يسمعون من شيخهم عاصم بن كليب، سمعوا منه الحديث، خرجوا من عنده حدثوا بهذا الحديث، كلهم قال وأشار بإصبعه السبابة، ما عدا واحد قال وأشار بإصبعه السبابة يحركها. فماذا يكون حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لو كانت محفوظة، لو كانت هذه الزيادة صحيحة لرواها بقية الرواة. لماذا تفرد بها هذا الواحد؟ الغالب على الظن أن هذه الزيادة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يروها بقية الرواة، وإنما رواها زائدة وحده. فلذلك حكمنا على هذه الزيادة وهي زيادة زائدة بأنها شاذة. لماذا؟ لأن زائدة وإن كان ثقة لكنه خالف 12 راويا، 12 راويا رووا هذا الحديث لم يذكر التحريك، هو ذكر التحريك، هذه تعتبر مخالفة عند أهل الحديث وهي المراد هنا وهي المرادة هنا في الكلام على أشعاد مقبولة وعدخام أشوثق منه، إما حفظا أو عددا نحكم على رواية المخالفة في المتن. مثلنا لها في درس ماضي بماذا؟ بحديث أبي هريرة الذي قال فيه عبد الواحد بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع، فقال إذا صليتم سنة الفجر فاضطجعوا على يمينكم، فجعلها أمرا. وبقية أصحاب أبي صالح يرون هذا الحديث فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس قولا له، يرونه على أنه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولا له. وأيضا جاء الحديث من غير حديث أبي هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. فمخالفة عبد الواحد بن زياد في روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح ومخالفة أصحاب أبي صالح مع وجود شيء من النكارة في رواية عبد الواحد بن زياد، حكمنا على روايته هنا بماذا؟ بالشذوذ. هذه صورة الحديث الشاذ. فالخلاف يقع كثيرا في الزيادات هذه وحكم العلماء عليها، وكن حذرا جدا من أي زيادة تجدها في حديث تجد أصل الحديث موجود في الصحيحين. إن وجدت أصل الحديث موجود في الصحيحين وروي هذا الحديث في خارج الصحيحين وفيه زيادة، كن حذرا من هذه الزيادة. لا أعني بذلك أن كل الزيادات التي خارج الصحيحين ضعيفة، ولكن كن حذرا من ذلك لأن الضعف فيها كثير وكثير جدا. لذلك ينبغي أن تكون حذرا وفطنا لهذه الزيادات التي يكون أصل الحديث موجود في الصحيحين وهو موجود في خارج الصحيحين بالزيادة هذه. أحيانا كثيرة يكون البخاري ومسلم قد أعرضا عنها عمدا لشذوذها، لذلك كن حذرا من ذلك. وبعض طلبة العلم قبولها على طريقة الفقهاء، قبول هذه الزيادة مطلقا هذا يتماشى مع طريقة الفقهاء لا مع طريقة المحدثين، فينبغي الحذر وعدم التوسع في مثل في قبول مثل هذه الزيادات، لأنها في الغالب تكون أوهاما لا تكون روايات صحيحة. هذا ما يتعلق بالحديث الشاذ. وللفائدة أقول، قال ابن رشد الحفيد المالكي صاحب كتاب بداية المجتهد، قال في بداية المجتهد: واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط أي من غير تحريك، وهذا هو الصحيح. طيب، وأما بالنسبة للمقلوب، الحديث المقلوب، فالقلب يكون في السند ويكون في المتن. القلب في الإسناد، القلب في الإسناد قد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول أحد الرواة مثلا عن كعب بن مرة يستبدله بماذا؟ بدل مرة بن كعب، فيكون أصل الراوي اسمه مرة بن كعب، فيقلبه الراوي عندما يذكر هذا الاسم ويجعله كعب بن مرة. هذه صورة من صور القلب، فقلب اسم الأب جعله اسما للابن، واسم الابن جعله اسما للأب، فاسم الراوي مرة بن كعب قلبه وجعله كعب ابن مرة. هذه صورة من صورة الحديث الذي فيه قلب. أو أن يبدل راو براو آخر، كأن يكون الحديث مثلا مشهورا عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه، فيأتي أحد الثاني ويجعل مكانه حديث أصلا ليس لنافع ولا يعرف عن نافع، إنما المعروف أن سالم هو الذي يروي هذا الحديث، فيأتي أحد الرواة الذين يريدون أن يرووا الغرائب كي يقبل الناس على حديثهم ويجدون عندهم أشياء جديدة، يقلبون يغير سالم ويجعل مكانه نافع، فيصبح هذا الحديث غريبا لا يعرفه المحدثون. المحدثون يعرفون أن هذا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر، فعندما يجدون رواية نافع عن ابن عمر يجدون حديثا غريبا فيذهبون ويأخذونه من هذا الذي فعل هذا الفعل. وهذا في الغالب يقع من الكذابين الوضاعين الذين يغيرون ويبدلون في أحد مقلوبا قلبه غير سالم بنافع. طيب هذا المقلوب هذا القسم الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله الذي قال فيه ثم ذكر القسم الثاني وقال وقلب إسناد لمتن قسم. النوع الثاني أو القسم الثاني من المقلوب الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو قلب أو إبدال إسناد كامل للحديث بإسناد آخر. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات تحفظون إسناده كررناه كثيرا يرويه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وحديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته إسناده يرويه شعبة عن عبد الله بن دينار من النبي صلى الله عليه وسلم. جيد الآن حديث النهي عن الولاء من حديث ما فيأتي شخص فيقلبها يأخذ الإسناد الأول للحديث الثاني ويأخذ الإسناد الثاني يجعله للحديث الأول فيجعل الإسناد كالتالي شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومحمد بن إبراهيم عن علقمة عن ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا قلب إسناد لمتن أخذ الإسناد من الحديث الأول وإعطائه للحديث الثاني وأخذ الإسناد الثاني وإعطائه للحديث الأول. وهذه الصورة هي التي فعلها محدثو بغداد عندما دخل الإمام البخاري رحمه الله إلى بغداد. كان من عادة المحدثين أن يختبر